السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين
الحمد
لكم
لله رب العالمين
الاستماع والفائدة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية نستفيد منها أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه خلق بني آدم من أصل واحد ومن جنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء. لكن الله سبحانه وتعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل. والله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل لأمر عظيم، ذلك الأمر لأجل أن يتعارفوا ولأجل أن يتناصروا ولأجل أن يتعاونوا ولأجل أن يتوارثوا وأن يقوم بعضهم بحقوق بعض. فالإسلام حريص كل الحرص على إقامة العلاقات بين الناس، ولذا أرشد الإنسان إلى أن يحافظ على علاقاته. وإذا أردنا أن نوضح العلاقات التي حرص عليها الإسلام وأمر بإقامتها وتقويتها، فإننا نبدأ بأول علاقة، علاقة الإنسان بربه، فإن نبض هذه العلاقة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يأمر المسلم أن يوحد الله سبحانه وتعالى، أن يفرد الله بالعبادة، أن يفرده بالطاعة. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلاقة الإنسان بربه أيها الكرام هي أصل كل علاقة وأساس كل علاقة، بل أقول أن نجاح كل علاقة عند الإنسان تتوقف على نجاح علاقته بربه سبحانه وتعالى، تتوقف على صلاح علاقته بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا والذي رزقنا والذي أوجدنا من العدم، فهو الذي يحفظنا ويرعانا ويتولانا سبحانه وتعالى. وإذا صحت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كان ذلك من أعظم أسباب سعادة الإنسان. فينبغي على الإنسان أن يحرص على تقوية علاقته بربه سبحانه وتعالى، وأن يصلح ما بينه وبين الله، وأن ينظر في كل ما يقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى من توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته، وأن يبتعد عن كل ما يشوب هذه العلاقة ويضر بها. من ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. العبادة تقرب من الله سبحانه وتعالى. قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتقرب إليه بالفرائض، أركان الإسلام، توحيد الله سبحانه وتعالى، الصلوات الخمس، صوم رمضان، الزكاة، حج بيت الله الحرام. أيضا الله يحب منك أن تتقرب إليه بالنوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه، فإذا أحبك الله فأبشر يا عبد الله وأبشر يا أمة الله بالسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. أيضا على الإنسان أن يكثر من الدعاء، أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا شابه هذه العلاقة ما يكدرها من الذنوب والمعاصي وهي لابد على ابن آدم، فإن الله سبحانه وتعالى أرشده ووجهه لأن يصلح ما كان سببا في إضعاف هذه العلاقة. يقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ويقول في آية أخرى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا أصلح الإنسان علاقته بالله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض والنوافل وابتعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم المعاصي الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الشرك ظلم عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي به في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن منا لا يريد أن يحبه الله سبحانه وتعالى؟ إذن أصل كل علاقة وأساس كل علاقة هو علاقتك بربك يا عبد الله، وعلاقتك بربك يا أمة الله. والعلاقة الثانية علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، علاقتنا بالسنة النبوية، ونبض هذه العلاقة العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على تطبيقها وإن كانت من السنن المستحبة. يقول الله في القرآن، وتأمل معي هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه آية المحنة، فيها امتحان، إن كنت يا عبد الله تحب الله سبحانه وتعالى فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنتيجة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وقوى علاقته بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله يقول له: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ابن القيم رحمه الله يقول كلاما ماتعا في تعليقه على قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول: لا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا. تحب النبي ظاهرا وباطنا من قلبك، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعا، ورضيت بحكمه. ثم ذكر كلاما ماتعا يراجع في كتاب السالكين. ثم إذا أصلح الإنسان علاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل علاقة بعد ذلك تصح بإذن الله. ومن العلاقات التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها العلاقة بالحاكم، وذلك بطاعته والدعاء له وحسن الظن به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن القلب: إخلاص العمل لله، ومناصحة الولاة، ولزوم الجماعة. ومعنى مناصحة الولاة طاعتهم والدعاء لهم وحسن الظن بهم. ومعنى ثلاث لا يغل عليهن القلب أن من أتى بهذه الثلاث الخصال فإن الغل ينتفي عن القلب، الغل والغدر والخيانة، فيكون القلب طاهرا. وفي المقابل حذر الإسلام مما يضعف هذه العلاقة، وهو الخروج على الحاكم ومخالفته. قال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من الخروج على الحاكم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. والحكام أثرهم على الناس جميل، يحفظون دين الناس ويسوسون دنيا الناس ويلون أمور الناس، فمن الواجب علينا أن ندعو لهم وأن نحفظ حقهم وأن نرعى غيبتهم وأن نجمع القلوب النافرة عنهم إليهم وأن نذكر كل جميل عنهم. ومن العلاقات التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وعلى تقويتها العلاقة بالوالدين. يقول الله جل وعلا في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ينبغي على المسلم أن يحفظ حق الوالدين. وقضى ربك أي أمر الله ببر الوالدين، بالإحسان إلى الوالدين، ونهى عن عقوق الوالدين وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول لهما أف، وهي أقل كلمة تقال للوالدين تضجرا وتأففا منهما. قال: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدان هما سبب وجودك في هذه الدنيا، فيجب عليك وجوبا عينيا أن تبر والديك. وبر الوالدين لا يقتصر على الأبوين المسلمين، بل يتعدى إلى غير المسلمين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. إذن يجب على المسلم أن يبر والديه وإن كانا غير مسلمين. وبر الوالدين له صور كثيرة، منها الدعاء لهما وعدم إغضابهما، وأن تصلح علاقتك بإخوانك، وأن تقوم بعبادة أمامهما فإن ذلك يسعد والديك، وأن تكون على استقامة، وأن تكون سيرتك في المجتمع طيبة، فإن من أعظم أسباب سعادة الوالدين أن يرى الواحد منا ولده أو ابنته في المجتمع على أخلاق ومحبوب من الناس ومحبوب من الله أولا، ويسير على صراط مستقيم وسيرته طيبة وأمره حسن ممدوح. هذا من أعظم أسباب سعادة الوالدين ومن أعظم أسباب بر الوالدين. ولا تذكر أمام والديك شخصا يكرهانه، ومن العلاقات التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها العلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية. الإسلام حريص كل الحرص على توثيق العلاقة الأسرية، ولذا جعلها في أعلى مستويات الحميمية، وذلك لأن لها أثراً إيجابياً عميقاً في المجتمع. فالإسلام يريد الحياة الأسرية سكناً للزوج وللزوجة وللأولاد. يقول الله في القرآن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قوله لتسكنوا إليها، السكن هنا بمعناه الشامل، وليس السكن المادي الطعام والشراب، بل يشمل النفس والاجتماع، سكن تطمئن إليه النفس. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول ابن عباس: المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته أن يصيبها بسوء. ولذا جعل الإسلام ميثاق الزوجية أغلظ ميثاق، فقال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو من أعظم ومن أغلظ ومن أوثق المواثيق التي ذكرت في القرآن. ولذا أمر الله جل وعلا الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأمر الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا وخيركم خيركم لأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى النساء بالرجال بالأزواج. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم قدوة في التاريخ في العلاقات الأسرية والزوجية. يقول أنس وهو يتحدث أنه كان هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين معه على الناقة. قال فعثرت ناقته, تعثرت ناقة النبي فصرعا جميعا, أي سقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت صفية من على الناقة, سقط تعثرت الناقة فصرعا سقط. فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداك, هل أصابك شيء؟ انظروا إلى الرد السريع من النبي عليه الصلاة والسلام, قال لا ولكن عليك بالمرأة. فقلب أبو طلحة ثوبا على وجهه وقصد صفية فغطاها بثوبه رضي الله عنها وأرضاه. انظروا الموقف, هنا اهتم النبي لزوجته صفية وأن لا يكون قد أصابها شيء, أما هو عليه الصلاة والسلام فأمره بعد صفية رضي الله عنها. هذا موقف يظهر جزءا من شخصيته عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. قد جاءت الأحاديث الكثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق زوجاته وكان يمازح زوجاته عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل حذر الإسلام من كل ما يكدر صفو هذه العلاقة أو يقطعها. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك رجل امرأة, يعني لا يكره, إن كره منها خلق رضي بآخر. انظر, يقول انظر للجانب الإيجابي في هذه المرأة. كان في خلافة عمر رجل يخلع النساء وأصبحت له سمعة في المجتمع. ففي يوم من الأيام هذا الرجل قال لامرأته أنشدك بالله هل تبغضينني؟ فقالت امرأته لا تناشدني. قال بلى. فقالت اللهم نعم. هذا الرجل يسأل زوجته هل تبغضينني؟ أسألك بالله يعني أستحلفك بالله. قالت لا تناشدني. قال بلى. قالت نعم. قال الراوي فذهب هذا الرجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين يحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن, وإني سألت زوجتي هل تبغضينني؟ فقالت نعم. فقال عمر أرسلوا إليها وأحضروها. فقال لها أنت التي تحدثين زوجك أنك تبغضينه؟ قالت يا أمير المؤمنين إني أول من تاب وراجع أمر الله, يعني تقول كنت أنا على معاصي وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وإني أكره الكذب يعني, وإنه يا أمير المؤمنين أنشدني بالله يعني استحلفني فتحرجت أن أكذب, أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ انظروا إلى الرد, إلى الرد العمري. قال نعم فاكذبي, فإن كانت إحداكن لا تحب أحدا يعني زوجها فلا تحدثه بذلك, فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. وهذه رسالة من عمر للشباب الذين يتزوجون ثم بعد شهر أو شهرين يقول والله ما حبيتها وأنا بطلقها, ولا أنا والله ما حبيتها وأنا ما أبغى. عمر يقول: ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب. هكذا كان سلف هذه الأمة، فهموا إقامة العلاقات الزوجية بهذه الطريقة، وأن هذه العلاقة مقدسة ومحترمة ويجب أن تصان. فينبغي على المسلم أن يصون العلاقة الزوجية. القاضي شريح يعني يضرب به المثل في حسن علاقته بزوجته وابتعاده عن العنف الأسري، وله أبيات في ذلك نقلها الذهبي في سير إعلام النبلاء. يقول: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني حين أضرب زينب، زوجة اسمها زينب، وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. استوصوا بالنساء خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: خيركم خيركم لأهله. والرسالة أيضا إلى النساء في احترام الزوج وفي معرفة أن الزوج له مكانته وأن له القوامة. أيضا من العلاقات التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يحرص على نبضها علاقته بالأرحام والأقارب. بعض الناس يقول: الأقارب عقارب، وهذا خطأ. والله سبحانه وتعالى أوصانا بالرحم، ولما اشتكت الرحم إلى الله قال: سأصل من وصلك وسأقطع من قطعك. ينبغي على المسلم أن يحرص على أرحامه بزيارتهم والسؤال عنهم ووصلهم بهدية أو صدقة إن كانوا من أهل الحاجة والفقر، وأن يعاهد ذلك. فخيركم خيركم لأهله. من العلاقات التي ينبغي على المسلم أن يحرص على نبضها علاقته بالزملاء والأصدقاء والناس: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ينبغي على المسلم أن يحرص على الصديق الطيب الصالح: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعلى المسلم أن يحرص على كل خلق طيب في علاقته بربه وفي علاقته بالناس، وأن يعامل الناس كما يحب أن يعامله الله سبحانه وتعالى به. فمن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر للناس غفر الله له، ومن أكرم الناس أكرمه الله. قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، الراحم ومن رحم الناس يرحمه الله، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا يريد الله سبحانه وتعالى منا. فإذا عملنا بهذه الوصايا وبهذه الأخلاق وأصلحنا هذه العلاقات وقويناها، فإننا بإذن الله نكون من أهل السعادة، من أهل التوفيق، من أهل النجاح. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأله بأنه الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يغفر لنا جميعا، وأن يغفر لولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن يغفر لوالدينا وأرحامنا وأقاربنا ومشايخنا ومن كان له فضل علينا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته يا رب العالمين، آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.